السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في ذكر النصوص الواردة في فضل التفقه في كتاب الله، أولا نص يغيب عن الكثير هو من كلام رسول الواحد القدير في فضل من تفقه في القرآن، والذي ضده يدل على الخيبة، يعني الإعراض عن التفقه في القرآن يدل على خيبة الرجل. وأن الله لا يريد به خير سبحانه، وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. البعض إذا أطلق هذا النص أول ما يتبادر لذهنه فقه إيش؟ الأحكام، بعيدا عن التفقه في القرآن. خطأ. قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خير يفقهه في الدين، أول ما يتبادر إلى ذهنك التفقه في القرآن، لأنه أساس العلم. فإذا رأيت العبد يحرص على قراءة التفسير، حضور حلقات التفسير، تفسير القرآن، فاعلم أن الله أراد به خير، لا إله إلا هو. وإذا رأيت الرجل يعرض عن القرآن فقط، يقرأه تلاوة لكن تفسيره لا يريد أن يسمعه ويزهد فيه، فهو على طريقة النصارى إنهم كانوا يقرؤون الإنجيل من غير التفقه ومن غير النظر ومن غير البحث، حتى أنهم حرفوا الإنجيل. وقد قال ذلك سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا، والعابد يطلق عليه على من صلى، من صام، من حج، من قرأ القرآن، كل هؤلاء عباد. فيظل هذا العابد الذي لم يتفقه بالدين فهو عايش على طريقة النصارى كما ذكر سفيان. ابن تيمية رحمه الله يقول أن المفهوم المخالف معتبر، بمعنى أن الله إذا أراد بالعبد شر بسبب إعراضه عن دينه أو معاصيه أو أكله أموال الناس بالباطل أو غير ذلك، يصرفه عن التفقه في الدين، فيصبح العبد التفقه في الدين ثقيل على قلبه، لا يستطيع أن يجلس لقراءة كتاب أو لسماع حق ولو في شريط ولو في مجلس علم، فإنه لا يستطيع. ولذلك قال سبحانه: سنصرف آياتنا على الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فإذا من أسباب الصرف عن التفقه المعاصي، وهنا ذكر الكبر، وهو الذي يسمع الحق ولا يرعوي ويتأول التأويل الفاسد برده. واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن فوائد تقوى الله أن كثر الله قد اصطفى هذا العبد المتقي له، فيصبح يحب العلم ويحب تفسير القرآن لكي يعمل به على بصيرة. ومن فضائل تفسير القرآن وفضل ذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين يعلمون تفسير القرآن ومعانيه لا يستوون بالذين يجهلون ذلك، فتتلو عليه ألف آية ولا يعرف ولا آية واحدة ما معناها، فهؤلاء خير عند الله من هؤلاء. ومن ذلك قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، وما أوتي العلم إلا وقد قرأ القرآن ودبره وعرف تفسيره وفهمه، فيرفعه الله على غيره من الناس سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله جائزة عظيمة لمن جلس أصلا في مجلس القرآن يتدارسه، وشرفه تشريف عظيم. أسمع بالأمس أناس يتنادون بتشريف شخص لمجرد أنه تسنى له أنه حضر في مجلس ملك من ملوك الدنيا، وهذا لا شك عند الناس شيء عظيم أن يجلس في مجلس ملك من ملوك الدنيا، فكيف لو كلمه ذلك الملك وخصه بالكلام. فهك يا من تجلس في تفسير القرآن تكون جليس الملائكة وأنت لا تشعر. ولذلك هذا المجلس يصطف الله من عباده من شاء ويبعد من شاء، لأنه مجلس ملائكة والملائكة لا تجتمع مع الشياطين، سواء كانوا شياطين الإنس أو شياطين الجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، حفتهم وهم لا يشعرون، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أرأيت الأربع هذه؟ لا تعجب بعدها إذا رأيت أو إذا سمعت ذلك الرجل الذي قال درست العلم سنين طويلة فباشرت الناس فما رأيت أحسن خلقا ولا شهامة ولا دينا ممن كان يجلس في حلقات العلم واصطفاهم يعني الله لذلك واستمروا لم يدبروا، أما الذي أدبر فعليه إدباره، يتكلم على من استمر. فتجد فيه من ميزة الخلق أو شيء معين كصدق الحديث أو كبر الأم أو كشيء سبحان الله تجده اصطفاه الله به حتى أهل لشرف مجالسة الملائكة في حلقات العلم. وأنا شخصيا باشرت الناس وأقول مثل هذا، عاشرت كثير من الناس فما رأيت أحسن من اصطفاه الله لجلوس حلقات العلم، تجده هادئا مطمئنا طيب النفس يبتلى فيصبر وينشر العلم والبسمة ترتفع على محياه عند مقابلة الناس، بخلاف من يعرض عن حلقة العلم عن العلم وعن حلقاته فتجده سبحان الله على درجة دون ذلك. وصدق الله أو صدق رسول الله من يريد الله به خير يفقهه في الدين، من لم يريد به خير يعني يصرفه سبحانه عن التفقه في الدين. ومن ذلك من فضل التفقه في القرآن قوله تعالى في كتابه ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. فالذي يقرأ القرآن ويعرف تفسيره سيعرف كيف يعمل به، فإنه إذا عمل به ثبت. فأعظم الناس ثباتا من طلع على تفسير القرآن وعرف معانيه وعمل بذلك حينئذ، فالله سيثبته أكثر من غيره ممن أعرض. قال الله تعالى في كتابه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فهذا يدل أن من سمع تفسير القرآن الله جعله من أهل الخير، لقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ف فمن سمع تفسير القرآن فإنه حينئذ يكون من أهل الخير، ومن أعرض عن تفسير القرآن وهو قادر زهدا فيه فهو من أهل الشر. ومن فضائل ذلك أنهم مرجع للناس، أهل تفسير القرآن والعلم به وبالسنة المبينة له، وقد ذكر الله أنهم مرجع للناس، ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وما يكون الاستنباط سليم إلا بالاطلاع على كلام السلف في تفسير القرآن، فهم مرجع للناس. أما أمر الناس برد الأمر إليهم أهل الاستنباط، أهل التفسير والحديث الذي يعين على تفسير القرآن. ومن فضائل تفسير القرآن أن صاحب التفسير هذا الذي تفقه فيه حتى عرف معناه على وجه صحيح، هذا الشرط، على وجه صحيح وعمل به، فإنه سبحان الله تكفل الله به، لا يضل في الدنيا ولا يشقي في الآخرة. إذا وقعت فتنة يوحى إليه اسأل فلان اسأل فلان، فيذهب يسأل يجد الجواب الصحيح عنده، أو هو يستنبط استنباط صحيح من القرآن فينجو من الفتنة. ما الدليل أن الله تكفل بمن قرأ القرآن وعرف تفسيره أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وإنه لا يتبع هداه سبحانه إلا إذا عرف معناه. إذا قرأ القرآن مثل الطلاسم ما يفهم ولا تحين مناص ويقرأ ما طلع تفسيره وأعرض عن دروس التفسير، ما يهمه إن يحضرها ولا يتألم إذا غاب عنها، ما يعرف كيف يتبع هدى الله. إذن يقرأ القرآن ويعرف تفسيره الصحيح بنقل كلام السلف كتفسير ابن كثير تفسير الطبري، ثم يعرف تأويله ويعمل به، وش تكون العاقبة؟ ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لقوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها. فالذي يترك آيات الله فلا يهتم بتفسيرها أصلا ولا يهتم بالعمل بما سمع من تفسيرها بعد ذلك، فإنه يستحق أن يحشر يوم القيامة أعمى، لأنه أعمى نفسه عن طريق الحق وهو القرآن تفسيره، أعرض عن العمل به بعد أن سمعه في خطب الجمعة وفي مقالات العلماء وهو يقرأ له. يعني بعض الناس ترى إذا ذكر العالم مقال في جريدة كذا يسمونه عمود، يعني يجعلها مثل الترفيه أن يقرأ فيه على قهوة الصباح كذا، يقرأ وش قال الشيخ، كلام جميل، هكذا يهز رأسه ويمشي، ما يدري إن كل حرف هنا كتبه العالم سيعذب من جرائه أو يتعرض العذاب لمجرد مخالفته إن كانت دعوة ذلك العالم من الواجب. جميل، والعالم يقول في المقال فليتق الإنسان ربه وأنه سيلقاه يوم القيامة وكذا، يقرأ جميل، ثم يرجع إلى بيته بعد قهوة الصباح ورجوع العمل، أول ما يقوم العصر يفتح القنوات وينظر في النساء كاسيات عريات، ينظر في مقالات أهل البدع وتعجبه ويخالف كل ما قاله العالم في كلمة واحدة، ليتق الله العبد ويفصل معنى التقوى إلى آخره. فكيف إذا عرفنا أنه خالف كلمات هذا العالم الذي هي صواب أنه عرض للعذاب، لأن الله أمر بطاعة العلماء فيما لم يخالف فيه السنة، فكيف يقرأ كتاب الله ولا يدبره ولا يعمل به؟ أليس عرضة العذاب أشد هذا؟ نسأل الله العافية. إذا قرأ كلام مقال عالم في الواتساب أو في جريدة، ما يكتفي الإنسان بحز راسك والله كلام جميل ما شاء الله أوتي الرجل علم، طيب وبعدين عملت؟ وش هذا حظك أنت تترنم بذكر جمال المقال وكذا؟ هكذا تلقى الله يوم القيامة مخالف القرآن، ثم إذا سألك عنه قال يا رب كتابك جميل وكان كذا، هذا ينفعك؟ تسأل هل عملت به؟ مش يعني ماذا عملت فيما علمت؟ علمت أن الله نهاك عن كذا، علمت أن الله أمرك بتدبر القرآن ومعرفة تفسيره، فلما أعرضت؟ وابتغيت الفراش ملاذا لك عن العلم، ابتغيت زهرة الدنيا ملاذا لك عن العلم، جمع حطامها ملاذا لك العلم، لما عبدي؟ لو سألك الله ماذا تقول له؟ فعد للسؤال جواب. الإعراض عن العلم ذنب، بل جعله من الشيخ محمد الوهاب كفر بالله، قال ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، يجد في نفسه إعراض عنه نعوذ بالله، إما لأنه يكرهه وإما لأنه زاهد فيه، كلاهما كفر أكبر الإعراض عن العلم. أما إذا كان كسل فهذا فسق، يحب العلم ويجله ويجل أهله لكن كسل، هذا فسق، لأنه مأمور وجوبا بطلب العلم، قول النبي طلب العلم فريضة ما قال مستحب على كل مسلم. فقراءة آية الأحكام الواجبة وتعلمها فرض على كل مسلم. ومن فوائد تدبر القرآن انشراح الصدر، فإن هذه غاية الناس اليوم، ما تشوفه ينادون بالوظائف يشوف أكثر راتب وظيفة أكثر راتب يقول راتب 12,000 طيب هذا، ويسعى بواسطة ليدخلها، ليش؟ يبي يحصل على انشراح القلب، يقول بجد مطعم زين، مشرب زين، زين مركب زين، امرأة زينة توافق علي لأني عندي مال إلى آخره. فكل من يدور الآن في فلك الحياة الدنيا هذا مطلبه الآن، أنه يصبح متلذذ بحياته منشرح الصدر تمشي أموره يعني، ولا يصيرها لك مثل القرآن، لن يسر لك الأمور مثل القرآن. يحدثني شاب هنا في الحلقة كل يوم يختم 5 أجزاء جزاء الله خير، يقول أما إذا توقفت عن القراءة عسرت أموري في ذلك اليوم، وقد جربت ذلك، يقول أقرأ وأقرأ 5 أجزاء في اليوم، اليوم الذي يتهاون فيه وأعرض عن وردي تغلق أسباب التيسير عليه لأني بعيد عن كتاب الله ما أقرأه في ذلك اليوم، اليوم اللي استمر أقرأ فيه القرآن تيسر أموري، سبحان الله العظيم. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة. والعمل الصالح لا يعرف إلا بعد تدبر إيش؟ القرآن. فإذا ما عرف يتدبر القرآن ويعرف تفسيره كيف يعمل صالح؟ ليش يعمل؟ سيعمل مثل الخوارج يقرؤون غير تدبر، مثل داعش يقتلون بالقرآن كما قال النبي سيكون هلاك أمتي بالكتاب واللبن. فسر كيف يكون هلاك بالكتاب مع أنه يقرأ صباح مساء يختم كل يوم جزء أو 10 أجزاء ويهلك بالقرآن، كيف؟ قال يتأولونه على غير ما أنزل. فهذا فيه فضل تفسير القرآن وأنه عصم لك أن تكون من الخوارج كداعش وأضرابهم، فإنهم قرأوا القرآن وصاروا يحتجون به في المناسبات والجرائم، لكن يتأولون غير ما أنزل. فدل ذلك على أن من حضر تفسير القرآن على ما أنزل كأن يقرأ تفسير ابن كثير، يقرأ كلام الطبري، ينقل له القول الصحيح بالدليل، فإنه على فضل يعصم بعده من أن يكون على منهج الخوارج إذا فهم معناه على وجه صحيح وأخلص في العمل به. فالذي ما دبروا القرآن داعش اليوم ماذا فعلوا؟ كفروا وفجروا وقتلوا أبناء عمهم، قتلوا أباءهم. يعني أذكر في داعش في العراق قتل أباه 30 رصاصة بالرشاش. كنت أقول في نفسي يا مجرم، رصاصة واحدة في رأسه لو كنت مجرما ليكفيك، لكن بلغ بك القسوة أن تضرب رصاصة برجل رباك ولولا الله ثم هو ما خلقت، والوالد أوصى تبوء الجنة إذا شئت فامسك به في أهلك الوالد بره إذا تكون في أعالي الجنة. سبحان الله. فبعد أن يقتله برصاصة يعني يشقق بدنه برصاصات أخرى. شوف القسوة من وين جاءت هذه؟ من البعد عن تفسير القرآن تفسيرا صحيحا، واتباع الرأي والابتداع في معاني القرآن. فيرى أن غاية القربة أن يفعل بوالده كذا، وأن غاية الولاء لله أن يقتل والده هكذا. إذا كان في القرآن أنك أمرت أن تبر والدك ووالدتك وإن كانوا مشركين، إن كانوا مشركين ما أمرك بقتلهم في صورة واحدة. يجوز قتل الرجل لأبيه، وما حصل لك الصحابي تقابل في جيشين بجهاز جهاد صحيح، ليس مبتدع كما نرى اليوم دواعش وجبهة النصرة، هو ما عندهم مقومات الجهاد وشروطه كما قال العلماء كالشيخ العلامة فوزان قال القتال في الشام يعتبر قتال فتنة لأنه ما فيه مقومات ويزيد الطين بلة. فلو قدر جهاد شرعي صحيح، قوة يرهبون بعدو الله، إمام يجتمعون حوله، شروط الجهاد المعروفة عند الفقهاء اكتملت، ثم بدأ الجيشين لتقول، فإذا تعرض لك والدك وكل ما ابتعدت عنه تعرض لك، فحينئذ مثل الصحابي ذاك لك أن تقاتله فتقتله. أما هؤلاء إيش يفعلون؟ يأتي والده وهو في الفراش يقول مشرك فيقتله، ما يبره. ابن تيمية رحمة الله عليه يسأله سائل يقول أمي تقيم مع رجل بالحرام في شقة وهي غير متزوجة له، أفأصلها وهي قد هدمت الشرف بهذا عياذا بالله؟ فقال لو كانت أمك مشركة لكان يجب عليك صلتها، فكيف وهي مسلمة فاسقة؟ شوف هذا العلم. أما الداعشي يرى من الدين قتل أمة وابن عمه وأباه وخاله وجاره، كما قال النبي ذلك، قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، وقال يقتل ابن عمه يقتل جاره، كل هذا رأيناه نسأل الله العافية بسبب الإعراض عن تأويل القرآن كما ينبغي. ومن فوائد تدبر القرآن محبة الخلق، فإن الخالق إذا رأى العبد مقبل على تفسير القرآن أحبه سبحانه وحبب قلوب الخلق فيه، وإذا رأى هذا العبد معرض عن كتابه غرز في قلوب الناس بغضة والإعراض عن خدمته من رحمته ليرجع إلى تدبر القرآن والعمل به. فإذا قلت أرى كثير المعرضين والناس يعني نقول هذا أشد، لأنه يسمى استدراج وهو أشد. ألم يذكر الله ذلك وأخبر بأنه سيستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأمري لهم قال إن كيدي متين. ومن فوائد تدبر القرآن صلاح المعيشة، فإنه لا أضيق ولا أضنك ولا أشد على القلب من هم وغم من معيشة الجاهل بتفسير القرآن. فإنه يتدبر، فإنه يتصرف مع أهل بيته مثلا على غير هدى من الله، يتصرف مع زملائه بالعمل على غير هدى من الله، يتصرف مع جيرانه على غير هدى من الله. والهدى موجود إيش؟ في القرآن. قال الله تعالى: إن القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. فانظر للمدبر القرآن، دخل بيته، دخل بيته على ما يسمونه في العام اليوم ضغط العمل، مديرة تسافح عليها أمام الناس وظلم وخصم الراتبة وكذا، عادة وش يقولون؟ يقولون هذا معليش جاي ينفس أخلاقه في بيته ويصرخ على المرأة ويسبها، وش فيه؟ يقول والله ضغط العمل. فيزيد غمه على غم، فلا أسكن للعبد من بيته، فإذا استراح فيه استراح في الدنيا كلها. فلا يعرف هذا المعرض عن دبر القرآن يتصرف مع أهل بيته، فيجيش حينئذ أخلاقه ليتنفس على هالمسكينة الزوجة، ولا يعلم معنى قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فإن مقتضى العشر بالمعروف أن يصبر ويرمي وراء ظهره ما حصل له خارج المنزل، ولا يترجمه بسوء الخلق في بيته، هذا مقتضى العشرة بالمعروف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فينعزل عن كل ما من مؤداه مخالفة المعاشرة بالطيب والتبسم والقربان والخلق الحسن، وقد علمنا النبي ذلك، فكان أحسن الناس خلقا وعملا بقوله: وعاشرهن بالمعروف. فأول ما يدخل بيته من السنة المنسية الآن كان يبدأ بالسواك، والسر في ذلك لا يخفى عليكم، لأنه صلى الله عليه وسلم من أول ما يدخل بيته إلى أن يخرج وهو في قرب مع أهله، من تقبيل، من مؤانسة، من مداعبة، صلى الله عليه وسلم بحيث يعني أقول يتخلل، ليس كل الوقت، فيحب إذا اقترب أن لا يكون في رائحة فمه تغير. اللهم صل عليه، مع أنه أطيب الناس ريحا. فمن أجل ذلك كان يبدأ بالسواك إذا دخل المنزل، وكان خلقه القرآن. ومن فوائد تدبر القرآن أن يصبح العبد أحسن الناس أخلاقا، لأن لو قرأ أخلاق شكسبير وأخلاق أفلاطون وأخلاق الذين كفروا وسطروا في باب الثقافة الإسلامية والعشرة البشرية ما قرأ، فهم عرضة للخطأ. يقول: ينبغي أن تفعل كذا وكذا مع الناس حتى يحبوك، ينبغي ينبغي ينبغي، هكذا يتلون الكلام ويسردونه في كتب كيف تعاشر الناس فتكسب محبتهم، كيف تكون محبوبا، كيف إلى آخره، كتب معروفة مترجمة في المكتبات، تباع، مترجمة من الفرنسية أو من اللاتينية للعربية إلى آخره. هؤلاء مهما أتقنوا الحكمة أو مهما اقتربوا منها، أليس كلامهم معرض للخطأ والصواب؟ لأنهم بشر. وهكذا القرآن في تعاملك مع الناس، صواب لا يمكن أن يكون خطأ، لأنه نزل من الرب الحكيم العليم الذي لا يأتي كلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا مشيت عليه فلا بد حينئذ أن تكون على صراط مستقيم وبينة وهدى في معاملة الخلق. وذلك يقول ابن القيم: عجبت لمن يطلب الأدوية في الطب البشري الذي يكون معرض الخطأ والصواب وينسى الطب الإلهي، ونقول منه: القرآن، والذي فيه شفاء لما في الصدور، فيه هدى للناس. ولذلك أسعد الناس هم الذين يتعلمون تفسير القرآن وتأويله ثم العمل به ظاهرا وباطنا بالإخلاص. وأسوأ الناس حياة وأضنكهم عيشا من أعرض عن القرآن، يكفيك آية: ومن أعرض عن ذكري فإنما يعيش ضنكا، أي الشقاوة، كما قال ابن عباس. فكلما أعرض عن حضور مجالسه عن حضور أو عن عمل بمعناه كان يضيق صدره أضيق، حتى يصل البعض في الإعراض إلى أن يحب أن يخرج من الدنيا ينتحر. وقد وجد مثل هؤلاء انتحروا مع أنهم مسلمين، وذلك بإعراضهم عن كتاب الله. فهنيئا حينئذ لمن زين في قلبه حب تدبر القرآن ومعرفة تفسيره، فرؤية في خلقه، فعفى عمن أساء إليه بل أحسن إليه واجتنب أو أعرض عن الجاهلين وقال الحق ولو كان على نفسه، وتكلم بالصدق ولو كان على ماله. فما أهنأ عيش من تدبر القرآن وعمل به، وما أسوأ عيش من أعرض عن ذلك. فبقدر إعراضي عن القرآن تفسيرا وتأويلا وعملا بما هو من التنزيل رحمة وهدى للناس، على قدر الإعراض يكون ضنك عيشه وفساد معيشته. لنقرأ الشيء الذي تقرر قراءته في هذا الصباح من كتاب أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 63. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في مقدمة التفسير، بشرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن، ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.
نعم، لا يزال الكلام متصلا بالتفسير التقريبي الذي يفسر فيه الصحابي أو التابعي أو العالم الراسخ المفسر لكلام الله اللفظة تفسيرا تقريبيا ليس يطابق المعنى من كل وجه، كما ذكرنا بالأمس. فواصل الشيخ الآن هذا وذكر كلمة في القرآن: أن تبسل نفس. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخرين ترتهن، ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهن وقد لا يكون. فإذا تفسيرها بتحبس تقريبي، لأن المحبوس قد يكون مرتهن وقد لا يكون، كما ذكرنا بالأمس بعض الألفاظ التي هي من معاني التقريبية للقرآن. مثلا: لا شك، لا ريب، فيفسرها لا شك. هذا تفسير مطابق ولا تقريبي؟ تقريبي، لأن الشك مع الحيرة، نعم، والاضطراب، هذا إيش؟ الريب. لكن قرر فقط لا شك، فهذا لا يناهض ويخالف قول من قال لا ريب، أي لم يشك باضطراب وحيرة ونحو ذلك. كذلك قوله: إنما يخشى الله من عباد العباد فقال يخافونه، مع أن الخشية خوف وزيادة، وهي تعظيم الله من أجل معرفة صفاته، فلا يضاد هذا هذا. لأنه لما قال يخافون قرب يخشون، إنما يخشى الله من عباد العلماء، أي أن العلماء يخافون الله. ومعنى الخوف قد يكون بخشية وتعظيم وقد لا يكون، ومع ذلك تجد من يقول، تجد أنه إذا قال يخاف ما خالف قوله قول الآخر، لأن هذا قرب. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم دلت على المقصود. فحينئذ ايش تفعل؟ تصنع مثل ما صنع ابن كثير والطبري، ما دام انه في تفسير تقريبي اجمع كابن كثير كل ما قاله السلف في هذا، فما تجمع عباراتهم كلها تاخذ من هذا معنى وهذا معنى في التفسير التنوعي الذي لو بالاستفاضة، فيكون هذا معنى صحيح لا ينافي معنى الآخر، لكن كل لفظ في المعنى الذي هو للفظ القرآن تأخذ منه الشيء، فحينئذ ينضج عندك المعنى العام للآية، ولا يكون هذا يخالف هذا، فترى ذكرهم للأشياء كضرب المثال الذي يفهمك معنى. وهذا المعنى موجود في خلاف التنوع أصلا. قال ثم الذين اصطفينا من عبادنا الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فيأتي مفسر يقول سابق الخيرات يصلي الصلاة أول وقتها، هل هو تفسير كامل للآية؟ ويجي آخر يؤدي الزكاة حين يكتمل النصاب، أول ما يكتمل النصاب ويحول حول يؤديها سريعا، سابق الخيرات. لا، هذا مثال. هذا الذي قال يؤدي الزكاة أول ما يكتمل نصابها ويحول عليه حول فورا ما يأخرها ويسوف، يقول بعدين أخرج الزكاة بعدين، هو عنده ويستطيع إخراجها، لا ينافي هذا. فيصدق عليه من صلى الصلاة في أول وقتها ومن أخرج الزكاة إذا اكتمل نصابه وحال عليه الحول، كله يعتبر سابق بخيرة. فإذا جمعت كلامهم ينقطع في نفسك معنى كامل الآية، هذا وهذا 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 المفسر أتوا بتفسير متقاربة لا تخالف أصل معنى الآية، فينضج في ذهنك ذلك ويصبح في ذهنك في قلبك موعظة أصلا، لما تسمع كلام هذا يقول كذا فستتبع كلامه في هذه الناحية، مع أنه لا يخالف تلك الناحية وهي واحد، تتبع كلامه في كذا، فتتبع مثلا سابق خيرات تفاسيرهم تصبح مؤدي الزكاة في وقتها، صلي أول وقتها، تنكر المنكر أول ما تراه لا تقول خليه ينتهي ثم أنصح بعدين، من رأى منكم منكر فليغير، سابق الخيرات يغير مباشرة أول ما يرى المنكر ما لم يترتب عليه مفسد، ما يقول إن شاء الله أنكر عليه بعدين، إيش هذا الكلام؟ فلما تسمع المفسر مثلا يقول هو الذي ينكر المنكر إذا قام موجب إنكاره ولا يترتب عليه مفسد أكبر أول ما يراه، إذن تصبح عامل بالسابق الخيرات معناه في أنك صلي صلاة والوقتها تؤدي الزكاة حين يكتمل النصاب وحال الحول عليها، وتنكر المنكر إذا ظهر ما لم يترتب مفسد أكبر بحسب ترتيب ذلك في القرآن في السنة، وهي بيدك فإن استطعت بلسانك فإن استطعت بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. فيستفاد حينئذ من جمع عبارات السلف هذا، وهو النفع، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة واحد أو اثنين. نعم، اقرأ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: وذلك لأن عباراتهم المختلفة في اللفظ توجب للإنسان أن يحيط بكل ما تحتمله الكلمة من معنى قاله السلف. ومن أجمع ما يكون في ذلك تفسير ابن جرير رحمه الله، فإنه جمع من ألفاظهم ما لم يجتمع في غيره.
ومن جد بن كثير الطبري، ترى بن كثير كان تلميذ ابن تيمية، فلا أدري اكتمل تفسيره في حياة الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام، الله أعلم. على كل حال ابن كثير كان شيخ، كان شيخ ابن تيمية، وقد رأيته ثلاثة قبور في دمشق لما زرت قبر شيخ الإسلام. لم أشد الرحال من السعودية إلى دمشق لأزوره، لأن هذا حرام، نهي عن شد الرحال. لكن لما كنت في دمشق قال النبي زوروا قبور الذكر الآخرة. المهم قلت لشخص من علماء هناك دلني على قبر شيخ الإسلام، أحب أن أزوره، فدلني على قبره في ساحة جامعة دمشق، وثلاث قبور وجدتها: قبر شيخ الإسلام، وقبر ابن كثير، وقبر أخو شيخ الإسلام، ثلاث قبور. فالطبري أشار له ابن تيمية، وكان أظن يسميه شيخ المفسرين. ميزة الطبري أنه تفسيره أم التفاسير، فتجد المفسرين يقولون قال قتادة، قال ابن عباس، معلقات. تبي السند حتى توصله وتدرسه تجد وين؟ عند الطبري. يذكر السند من عنده إلى الصحابي، من عنده إلى التابعي. في الكتب التفاسير الأخرى تجد معلقات، قال قتادة، قال ابن عباس. تبحث السند، هل ثبت عن ابن عباس ولا ما ثبت؟ من مضان دراسة السند وتخريج هذا الكلام عن ابن عباس أن تذهب بتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم والكتب التي سردت أو ذكرت الأسانيد. فيذكر لك الطبري مثلا أسانيد السلف عما قالوا في الشفع، عن من قال في الوتر، وهذا جامع لك يعينك على تفسير معرفة المقصود. فيأتيك بسند عن صحابي مثلا ربما قال في سابق الخيرات يصلي أول وقت، ثاني يعني لو فرضا ذلك قال الذي يؤدي الزكاة أول ما كذا، ثالث، فيعينك جمع كلامهم على معرفة المقصود، مع أن كلام بعضهم لا ينافي البعض، وكلهم ينقل عنهم بسند صحيح أو ربما ضعيف بحسب ذلك، بحسب ما يتيسر له من إسناد. نعم.
قال رحمه الله: فإنه جمع من ألفاظهم ما لم يجتمع في غيره، وتفسير ابن كثير كالمختصر له، لأنه إذا قال معنى الآية كذا وكذا قال هكذا قال فلان وفلان وفلان، وعدد المفسرين القائلين بذلك الذين أتى بهم ابن جرير بالسند. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: جمع العبارات، جمع العبارات في هذا نافع، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الحد في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض، كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل وللذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله.
نعم. النوع الثاني من اختلاف المفسرين، بعد أن عرفت تفسير التقريب وأنه قد يكون من نوع التنوع، الاختلاف التضاد، فلابد أن تحقق حينئذ الحق ولا تسيء الظن بعالم في التفسير خالف الحق في معنى الآية والتي جاء تفسير عن الصحابي وقال به عالم آخر، لأن هذا العالم بلغ الجهد في طلب العلم فلم يسمع مثلا مع كلام النبي في قوله إن أعطيناك الكوثر، وأن الكوثر نهر أعطاه الله في الجنة، فلا تسيء الظن تقول ليش العالم هذا ما قال نهر أعطاه الله في الجنة وخلاص استراح، هذا كلام النبي، أعوذ بالله، فهذا من الشيطان يجعلك تسيء الظن بالعالم. بل قل في نفسك هذا الشيخ الجليل العالم الكبير نعم لم يسمع هذا الحديث، ولا كان قال به وفسره بمقتضى اللغة. وقطع يقع لذلك أكابر الصحابة، فابن عباس قال يوم يكشف عن ساق قال عن شدة، وجاء في التفسير في القرآن في الحديث إن ربنا يكشف يوم القيامة عن ساقه، فلا ينبغي أن يكون هذا مطعن في الصحابي أو مطعن في التابعي إذا فسر القرآن ولم يرجع في ذلك الحديث، لأنه لا يعلمه، لم يبلغه تفسيره. ولذلك ابن عباس يقول من احترامي يعني لعمر، من احترامي له وددت أن أسأله، فمن هيبته ما استطعت سنة ويتحيل منه فرصة عند الوضوء يقول أنا نسأله، لا يرجع يشوفه من صرف صلاة الجمعة يسأله يرجع يقول وقت مناسب، هيبة لعمر وقد كان مهابا رضي الله عنه. يوم الأيام غلب على نفسه أن يسأله، لأنه رأى منه وقت مناسب جدا، فقال له وبعد سنة من مراودة والاحترام والتوقير والخوف من أن يزعج عمر هيبة واحتراما وتبجيلا، قال يا أمير المؤمنين من اللتين تظاهرت وجاء ذكره في القرآن؟ نلت العلم يقول ابن عباس بلسان سؤول وقلب عقول وإيش وبدن لا يعرف الملل. فسأل عمر من اللتين تظاهرتا وذكرهم الله يعني في القرآن، فقال أظن حفصة وعائشة. وهذا يرجع والله أعلم إلى هيبة السؤال، قد يقول قائل يعني سنة كاملة، إيه لأن نفس السؤال قد يقول في نفسه السائل أنه من الأسئلة التي لا داعي لها فرضا في هذا العصر، أو قد يزعج العالم أن أسأله هذه المسألة في هذه ويرى أنه الأسلم ترك السؤال عنها الآن أو نحو ذلك، فلعل هذا من أسباب جعل ابن عباس يؤخر السؤال في هذه المسألة سنة وهو يراود هيبة لعمر بن الخطاب. فانظر ابن عباس من حبر الأمة والنبي دعا له سنة كاملة لم يهتدي إلى معرفة من هو ظهرت برأيه، فدل أنه لابد في آيات من تفسير بالمأثور، والأصل إذا وجد تفسير المأثور فيقدم على الرأي، لكن في تعيين الأشخاص في فهذا غيب لابد له من إيش من علم. فإذا حصل تفسير التضاد بحيث كل عالم أصبح يخالف الآخر فلا بد من مرجح، فما هي المرجحات؟ أول لا يتعرض لتفسير التضاد إلا أهل العلم، فلا ينبغي للجاهل أن يتخوض في تفسير الطبري ويرجح، والمبتدئ الذي لا آلة له في الترجيح يقول والله هذا القول شكله أحسن، ما هي مسألة ضومن أو كيرم تلعب، مسألة الدين. الرب حينئذ تعرض لعذابه إذا تكلمت في كتاب الله خبطا بغير علم. ذاك الإمام أحمد نفسه إذا تعرض كان لكلام مختلف عن السلف كان يقول الله أعلم، يجيب قول عطاء ويجيب قول كذا ويسكت، لأنه يرى أن الترجيح علم ولا يكون ذاك الوقت عنده مرجح، فحينئذ يسقط وهو إمام الدنيا وقت إذن. وأبو بكر الصديق كان يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم، ومن قال كما عند الترمذي وغيره في كتاب الله بغير يعني علم فأصاب برأيه يعني فأصاب فقد أخطأ. فحينئذ ترجح في خلاف تضاد، ترجح فتقدم قول من أتى بآية فسر فيها إيش معنى الآية، مثل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فربما بعضهم يقول لا لا سبحانك أنت الظالمين، بعضهم يقول أستغفرك أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أو غير ذلك. ثم يأتي مفسر بقوله ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا الخاسرين، فيقول هذا تفسير الكلمات، فتقدم قول هذا على ذاك. نعم، لأن خير مفسر بالقرآن القرآن وترجح. فإن لم تجد فبالسنة الصحيحة، فإن تعارضت السنة في تفسير الآية تعارض تضاد في تفسير الآية قدم الصحيح على الحسن. ثم من عرف سبب النزول فهو أعون في المقصود لفهم كلام الواحد المعبود سبحانه وتعالى. ثم تفسير الصحابة والتابعين إذا لم يختلفوا، ثم إذا اختلفوا فبحسب الأصول في العلم تختار قولهم والقواعد تختار القول الصحيح منه. نعم، نختم نقرأ المسند، اقرأ الشرح ثم نقرأ المسند.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: المؤلف رحمه الله يقول هذا الاختلاف قد يكون لأحد الأسباب، لكن هذه الأسباب ليست شاملة، لأن أسباب اختلاف العلماء ذكرها رحمه الله في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
إيه نعم، قد يختلف في هذه المناسبة العلماء يختلفون، أحدهم لم يسمع النص، أحدهم تأول تأويل مرجوح، أحدهم عرف الناسخ والآخر لم يعرفه إلى آخره. ذكر هذا الكلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد عبد السلام في رفع الملام، حتى لا يصار إلى قلب الجاهل يقول كيف العالم ذا خالف، إيه لأنه ما سمع الحديث أو تأول تأويل مرجوح ظنه صواب وهو صاحب علم وغير ذلك من الأسباب. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام أكثر من هذه الأسباب.
ومن قرأ رفع الملام يعتب على ابن حزم، لأنه كان شديدا على العلماء الذين خالفوا الحديث، يحسب الواحد بدل ما يشدد هكذا ويقول هذا لا يخفى على من كان أدعى مزعى بالعلم، هذا بدل التشديد يعبر العالم يقول ما بلغه خلاص، يشدد على العالم في كلام أعوذ بالله يخلي الناس ما يودوا يسمعوا منه شيء. هذا من فعل الحدادية هذا العصر، تخيم تضخيم الأشياء، وترى في حظ البدعة لها حظ أحيانا شهوة في النفس، كيف ان لما كذا يشد العالم وكذا مش الناس تصبح تهاب قوله والله ما شاء الله تهاب قوله والله عزر العالم بكلام شديد. إذن هو عنده علم حتى بلغ العلم انه يشترئ فيقول هذا على العالم فلاني حظ من النفس اعوذ بالله. فلا احسن من طريقه شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام، ارفع اللوم العالم، قل ما بلغ الشيخ هذا. يجي شيخي كيف الشيخ بن عثيمين يقول للمعتمر طواف وداع؟ الله يرحم الشيخ، ليش كذا؟ مع النبي ما اعتمر ولا مرة. الشيخ فهم أنه لو طواف وداع من نص عام، وهو ما رواه البخاري في صحيحه، قال افعل في حجتك في عمرتك ما تفعل في حجتك، والحجة فيها طواف وداع، إذن المعتبر يطوف وداع. هكذا فهم الشيخ سبحانه. الشيخ بن باز ما فهم هذا، قال اعتبر النبي 4 أو 3 مرات ما طاف الوداع. وحديث افعل في عمرتك ما تفعل حجتك يحمل عليه على محظورات الإحرام، لأن كان السؤال سببا لها وهو سبب النزول، كن صح التعبير، سبب تنزيل العلم، وهو سأل عن إحرامه فقال افعل في عمرتك ما تفعل حجتك، يعني من ما يتعلق محظورات الإحرام، لا الرمي ولا المعتبر ما يرمي الجمرات إلى آخر. فلا تأتي تقول الله يهدي الشيخ الله يرحمه، كيف يعني النبي ولا مرة اعتمر كيف تفوته؟ هذا الجاهل هو الذي يطاول العلماء هكذا ويضخم الأمر حتى يعني يضع لنفسه مكان، لأنه ما شاء الله ينتقد وأنه عرف شيء ما عرفه العالم هذا. هذه صنعة الحدادية، فذلك أنهاكم عباد الله من الجلوس إليه، نعم، وحضور مجالسهم وغشيانها وغشيان دروسهم ودوراتهم وغير ذلك، أنهاكم عن هذا. نعم.
قال رحمه الله: فهنا يقول قد يكون لخفاء الدليل ويخفى الدليل، بمعنى أنه لا يظن أن هذا دليل على كذا، فهو سمعه لكنه خفي عليه أنه دليل، وقد يذهل عنه أن يكون ذاكرا له ولكنه نسيه، وقد يكون لعدم سماعه وهذا هو الجهل، وقد يكون الغلط في فهم النص وهذا قصور الفهم، وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح، يعني أنه فاهم الدليل وعالم به لكنه اعتقد أن هناك معارضا راجحا يمنع القول بهذا الدليل، إما تخصيص أو نص أو تقييد أو ما أشبه ذلك. ومن أراد البسط في هذا فليرجع إلى كتاب المؤلف رحمه الله، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكذلك كتاب لنا صغير كالملخص لكن فيه زيادة تمثيل واسمه الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه.
إيه نعم، ننبه على مسألة. لو أن الحزبيون من إخوان أو حدادية وغيرهم جلبوا مشيخة السنة ممن لا دخل لهم في علمهم أو في رأيهم الفاسد، فنستفيد من هذا العالم، ولكن لا نخالطهم، لأنهم أحيانا يأتون بالعالم هذا مصيدة، حتى إذا اقترب الطلاب من المكان شحنوه. ودلوه على مشايخ آخرين ممن ينتحل طريقتهم، ممن يفسد العلم ويفسد علاقة الناس بأهل العلم، فليكن الإنسان حذر في ذلك الباب، يستفيد ولا ويكون هذا حده الاستفادة، ولا يخالطهم ولا يجالسهم حتى لا إيش، ويعذر العالم. هذا رفع الملامة، كيف الشيخ فلان يروح الحزبيون ويسوون دورة ويكون ضمن اسمهم؟ أولا قد ما يعرف الشيخ، أو يعرف لكن يذهب لتبكيتهم كما ذهب موسى إلى مجلس السحرة لإقامة الحجة عليه، والشيخ كله تأول في ذلك، فلا ينبغي يكون محلا لإسقاط الشيخ بهالطريقة كما فعل بعض الناس. الشيخ كيف يروح عند الحزبين والشيخ أعوذ بالله، يريد إسقاطه في طريق غير مباشر فتعسل له. نعم.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا يزيد.
نعم. المسند نقرأ
578.
وصلت بالقراءة في المسند إلى
578.
اقرأ.
قال حدثنا يزيد.
يزيد بن هارون السلمي وثقة المتقن.
قال أنبأنا محمد بن إسحاق
المطلبي هو صدوق يدلس ورمي بالتشيع.
عن داود بن عامر بن سعد بن مالك.
نعم ثقة.
عن أبيه
ثقة.
عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبلي إنه أعور والله عز وجل ليس بأعور.
نعم. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده ضعيف لا يصح، وذلك لأن فيه محمد بن إسحاق المطلبي وهو صدوق لكنه كان يدلس وقد عنعن هذا الحديث، ولكن الحديث صحيح مجموع طرقه وهو صحيح لغيره، فقد خرجه البخاري في صحيحه، قد خرجه البخاري في صحيحه أو خرجه مسلم في صحيحه، فلا إشكال في صحته. وإنه وصف النبي الدجال بصفة لم يصفها من قبله، فهذا يدل على أن من قبله كان يحذر منه من الأنبياء، لأنه قال لأصفن الدجال صفة لم يصفها من كان قبله، فهذا يدل على إيش؟ على إيش؟ أن من كان قبله من الأنبياء كان يصفه ويحذر منه، لكن ذكر النبي وصفا زائدا لم يذكره من قبله، فدل على خطورة على خطر فتنة الدجال، لأن فتنة تتابع الأنبياء على التحذير منها، فدل على خطرها. كيف لا تكون خطيرة وهو يمر على الأرض القفرة اليابسة فيدعو أهلها ويؤمنون به ربا فتعود بلادهم مروج خضراء وتسمن مواشيهم وتملأ ذروعها لبنا ويمر على القوم يكونون كذلك فيكفر به فتعود مروجهم يبسا وتجف ذروع مواشيهم. فتنة ولا فتنة عظيمة جدا. ويشير للسماء فتمطر والأرض الخربة تخرج كنوزها وتتبعها. إيش هذا؟ نسأل الله أن يعصمنا من المسيح الدجال، ومن عصمته أن تعرف صفته وأنه أعور وأن الله ليس بأعور، ففي ذلك دليل على ما أجمع عليه السلف أن الله له عينان تليق بجلاله ليس كعيوننا، لقوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لأنه قال ليس بأعور، والعور هو عطب أحد العينين، والمسيح الدجال أحد عينين طافية كالعنبة والأخرى ممسوحة، فهو أعور، وربنا ليس بأعور. نعم. الحديث الثاني وأيضا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأنه جفال الشعر كثير الشعر أفحج، وأنه يسرع إسراعا شديدا في التنقل بين البلدان كغيث استدبرته ريح، لكن أسرع من الطائرة يمشي من هنا وهنا وهنا ما يترك مكان إلا يدخل له ويفتن الناس فيه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يستطيع أن يفتن أهلها، لأنه كلما أراد يدخل في أحد أنقابها وجد كما قال النبي ملائكة شاهري أسلحتهم عليه لا يستطيع أن ينفذ من مكانه،
إلا أنها ترجف حينئذ، ثم يخرج المنافقون منها فيفتنهم، نعوذ بالله من فتنته. ومن قرأ العشر الأوائل من سورة الكهف عليه عصم من فتنته، فاحفظها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم من يقولون الكذبة، إلى عشر آيات. احفظها ولا تنساها، لأنه فجأة يخرج، فجأة تقوم الساعة. نعم، وما يأهلك لحفظها أنك تقرأها كل جمعة فاستحفظ العشر آيات. طيب، حذر بعدها وقت انتهى. في أسئلة؟ ما معنى كفة الثوب؟ قد جاء حديث ينهى عن كفة الثوب، وهو الذي خرجه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. كف الثوب هو تشميره، لأنه قال ابن حجر عادة المتكبرين، لكن لما قال في الصلاة احتمل أنه يشمره أثناء الصلاة فهذا منهي عنه، لكن قال بعض العلماء أنه إذا دخل في الصلاة وهو مشمر لا بأس، لكن لا يشمره في الصلاة، وذلك لأنهم جمعوا بين حديث ابن عباس الذي خرجه بخاري في صحيحه نهيت وأن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعر وثوب في الصلاة، وبينما رواه البخاري في صحيحه حديث أبي جحيفة والذي فيه قال: فجعلت أتتبع فاه، يعني بلال، حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. وفيه: فخرج النبي في حلة حمراء مشمرا يعني عن كمه أو عن ساعده، فدخل النبي في الصلاة وهو مشمر. فتجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث، إما أن التشمير دخلت الصلاة كذا يكره ولا بد قبل الصلاة أن تفعل كذا، وإما أن تقول أنك دخلت مشمر في الصلاة كالنبي لا بأس، لكن لا تشمر داخل الصلاة. وكذلك الشعر، فلا ينبغي إن رزق الله شعر إذا صليت أنك تعقصه وتلفه، يعني تجمعه وراء ظهرك، بل تتركه حتى يسجد معك، لأن النبي قال: دع شعرك يسجد معك. أما المرأة فالمعلوم أن ما تحتاج إلى هذا، ليش؟ لأنها تلبس الخمار فشعرها ما يسقط معها. سؤالي عباد الله، الأخ يقول: أبيك تسمي كل الحدادية. نقول: تسمية الأشخاص ما هو القاعدة فيه؟ المصلحة والمفسدة. فشيخنا بن باز كان يعرف أسماء الإخوانية، كيف عرفت؟ من كلام الشيخ العلامة علامة جنود زيد المدخلي، قال لي الشيخ بن باز: سمي لي من تعرف من الإخوان 1، 2، 3، 4 حتى تكتب لولي الأمر لا يوظفهم. فسماهم، فالشيخ لاحظ أنه ما حذر منهم كلهم، حذر من بعضهم وما ذكرهم كلهم. إيش الباب اللي عند الشيخ كان؟ المصلح. المنافقون النبي يجي يصلون مراه لكن ما يسميهم، في حديث في نظر في إسناده مرة سماهم وقال: فلان 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 قم يا فلان يا فلان، 30 شخص عدهم وطردهم. لكن هذا في أذكر عياض بن أبي عياض، المهم ما أذكر سنده أو سنده لعله فيه نظر، ولكن المعمول به في عهد النبي المصلحة أنه ما كان يسميهم حتى حذيفة قال له عمر أنا منهم ولا لو كان سماهم كلهم لما قال عمر إيه. فالحداد مشكلته أنك إذا عينته فإنه يلتبس أحيانا الأمر فتذكر بصفتك المنافقين أحيانا إذا عينته يقول تتكلم في شخص يحذر من الخروج عن الأمر فيشترك مع السلفين في أشياء فيظن العوام أيش أن السلفين يطعنون في بعض مصيبة فيقع في إشكال فيكفي الوصف فسيعرفونه الناس بالوصف كما وصف المنافقين عدة أوصاف وإذا اقتضى الأمر تعيينهم نعينهم كما عيننا بشميل وغيره ممن انتهج هذا النهج الخبيث أو من تشبه به فيه. وهم يجتمعون في شيء الإسقاط من غير موجب شرعي والتشديد وإدقاء التهم من غير المرجح أو من غير ثبوت والإصرار عليها وجعل الشيء الصغير كبيرا والتركيز وإعادة الأمر حتى يطمئن أنه سقط فلان هذا يجتمع فيه ويجيش لفعله أشياء يذهب للشيخ حتى ليس منهم ويأخذ فتوى منها المهم يصير في الأخير الإسقاط بأي طريق فيسقط في الجزئيات من غير أدلة صاحب السنة يسقط لكن إذا وافق السلف في الإسقاط كان خالف أصل من سب الصحابة من نازع الأمر أهله وجيش الناس الخروج عن الأمر يسقط صاحب السنة لكن بشروط الإسقاط عند السلف ليس عند الحدادي المتهور المستعجل الذي يشبه الخوارج من وجه الخوارج إسقاط الحكام وهؤلاء إسقاط العلماء وهم أشد من هذه الناحية لأن العلماء هم ورث الأنبياء هل تجب زكاة على الأخت وهي في بيت أهلها يا أخي أختك بيت أهلك والدك ينفق عليها فأنت ينبغي أن تعطي والدك حتى يستغني هو وعائلته ورأيت والدك يبدد الفلوس في دخان في أشياء مخالفة اعطي الأم حتى تدبر النفقة نعم فأعطيها ما يكفيها لكن نفرض أن الأخت هذه لا أمها تعطيها ولا يعطيها أبوها وأنت خارج هذا فأعطي أختك وأعطي والدك وأعطي أمك ما يكفيه إذا كنت غني فالزكاة كما قال بعض العلم جائزة حتى على الأب الفقير إذا كنت منفصل عنه ولكن البعض قال إذا كان أب يجب عليك أن تنفق عليه فإذا انفقت عليه صار غنية ما تعطيه الزكاة سن الرواتب أيهما أفضل ذكرنا هذا بالأمس وأن الأفضل تصليها في البيت إلا إذا خشيت النسيان وكثير الآن صار ما يهتم بالسن الراتبة وعجبا لأمره كيف يطيع الشيطان في ذلك ويتكاسل عنها اللهم نعوذك من العجز والكسل فإنه يا أخي سبحان الله العظيم أستغرب والله من هؤلاء نسأل الله أن يعافينا من طريقته لما يأتي عنده فرصة لبيت في الدنيا وش يسوي يبذل الغالي والرخيص والواسطة وكذا حتى ينال البيت يقول استأجره انتفع به أسكنه ولم يأتي حديث صحيح يقول لك يبنى لك بيت في الجنة وليس الدنيا كالآخر فتصور دخلت أفخم فندق في الدنيا الآن لا يزال يرتفعون في النجوم حتى جعلوا أعلى فندق رتبة في الفخامة 7 نجوم يعني أقصى شيء في الفخامة في زعم من يقول في من السياحيين هذا طيب هذا دخلته وتنعمت به فإنه قطرة في بحر أثاث بيتك الذي بني لك بالجنة لصلاتك السنة الراتبة، أربع قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين قبل الفجر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ليش العصر له سنة راتبة؟ صارت 12. والنبي يقول كما في صحيح البخاري: من صلى في اليوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. كم بيت ضيع في الدنيا؟ ولا بيت، ولا بيت، بل ربما يموت ويتمنى يبني بيت، ولسه توفي في القبر وفي بيته عظم بعد ما بنى، والآن بيت جاهز لك في الجنة إذا صليت وخلصت 12 ركعة في اليوم. ما الذي يمنعك؟ إذن المسألة كما قال شيخنا العلامة بن باز، المسألة وما فيها التعود على الطاعة، كما تعودت تقسم الراتبة تعود عليها، بعد فترة تصير لك سجية أنك تفعلها. عود نفسك على الطاعة، عود نفسك على قيام الليل، حود نفسك ما تغيب على حلقات العلم، تصبح لك عادة كما تغيب، متى ما غبت حلقات العلم عادة أنك تغيب. لا تعود، عود نفسك على السنة الراتبة، يبنى لك كل مرة بيت في الجنة. وقد قال النبي في وصفه عن الله: أعددت العباد في بيوتهم، في سررهم، في أساورهم من الذهب، في أمشاطهم، في روائح يعني الطيب الألوة طيبهم، في جمال نسائهم، في ملبسهم، في مطعمهم. المهم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاللهم اجعلنا من أهلها واغفر لنا واحسن ختامنا على الإسلام والسنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. رجل مات وقد أخرج زكاة الفطر مال عدة سنوات، هذا إذا كان متأول على قول الحناف وعالم خلاص له تأوله. كان عمر بن عبد العزيز يرى جواز إخراجها مال، كان الأحناف يرون جواز إخراجها مال، وابن تيمية قال إذا تعذر إخراجها طعام في بلد فيخرجها مال. فالمهم إذا كان متأول فخلاص متأولها، يظن أن هذا صحيح، خلاص له ما فعل، والله أعلم، وصلى الله على محمد.